أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سواعدين الذي أتيكم أسبوعيا على أثير إذاعة رمز كل أربعاء الساعة 11 صباحا. المستمعون الأعزاء، المستمعات العزيزات، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج سواعدهن سنناقش موضوعا في غاية الأهمية يهم المرأة الريفية في عموم أرجاء وطننا الحبيب: المشكلات التي تواجهها النساء الريفيات جراء تعرض المواشي والأبقار للأمراض المعدية أو الموت والأضرار المترتبة على ذلك. عنوان هذه الحلقة التي نستضيف فيها مساعد طبيب بيطري أديب عبد صالح الجرادي الذي نتشرف باستضافته على أثير إذاعة رمز للإجابة على تساؤلات كثيرة تحتاج النساء الريفيات الإجابة عليها، خاصة بعد تفشي العديد من الأمراض في مختلف الأرياف في أوساط الماعز والأغنام كالتسممات والسعال والعمى. وتقف النساء الريفيات عاجزات عن القيام بما يلزم لعلاج مواشيهن التي تعتبر مصدرا رئيسيا لدخلهن وتحسين أوضاعهن. قبل البدء بحوار ضيف حلقتنا نستمع لاستطلاع آراء حول موضوع هذه الحلقة أجراه الزميل عقيل شمسان، ابقوا معنا.
هناك الكثير من الأمراض التي تعاني منه الحيوانات في بالذات في المناطق الريفية، ولا تستطيع النساء أو التعامل مع هذه الأمراض. وبالفترة الأخيرة جاءت دفعة إغاثة من الأغنام والمواشي وحصل لهن أمراض وقد ماتت أغلب هذه الحيوانات. وهذه الأمراض أغلبها مثل الإسهالات، مثل يعني، ويجب أن يكون هناك مختص أو جهة تتعامل مع هذا الأمر.
أقول مهجر أنا كان مريضة وما أعرف مش ما أعرفوش كيف يعالج مرق ودراس مرق رحمة كانه مريض الآن.
طبعا هناك الكثير من الأمراض التي تصيب المواشي والأغنام والأبقار في المناطق الريفية، وتقف النساء عاجزات عن معرفة هذه الأمراض وطريقة علاجها والتخفيف منها، ولا توجد عيادات بيطرية في الأرياف حتى تستطيع النساء المربيات للحيوانات الذهاب إليها لشراء العلاجات بالوقت المناسب، فبعض الحيوانات تموت بسبب تأخر العلاج. نرجو من الجهات المعنية أن تنظر لهذا الأمر بعين الاعتبار.
معانا غنمي لها 3 أيام مريض وما احناش عارفين كيف نعالجها، قدينا لها زيت وما عرفناش ايش فيها، وضالحين ما معناش حق ننزل التعايز ولا احنا نعرف وين نعالجها.
بالنسبة لهذا اللي يسمى عمل الحيوانات كالمواشي الصغيرة، هذا نوع من انه يجي نزلت برد ما يستحملش، بالذات لما يجين من منطقه حاره الى منطقه بارده، والذي متعودات بالمنطقه البارده يكون نوع من العدوان، كان يسمى عندنا زمان عيان، يعني كان حتى بالاطفال يقال لما يكون بواحد يقولوا اذا خليته جنبه يصير في عيان، نزلت برد تسمى، تعمل فتره يكون يبكر العين مطبقة ما يقدرش الطفل أو الحيوان يفتحها إلا بانتر الطبيعة ولا بقطار وكذا لمدة أسبوع أو هذا، ثم يتلاشى ويرجع إلى عافيته. لا، أما العمى ذاك العمى خلاص، العمى معناته خلاص ما فيش حاجة اسمها عمى نهائي، عمى نهائي ما فيش عمى نهائي، العمى خلاص ما يمكنش يحيي بالذات بالمواشي. من هذا كله تعتبر نزلت برد فقط لا غير.
العيان
يعني يسمى كان العيان عندنا، ما ادري بالتسميه الطبيه ما ادري ايش يسموها، نسمي كان نزلت برد حتى بالاطفال، كنت تحقوب الاطفال الثانيين من هذا الطفل لانه يعتدي معهم، تجي مية بيضاء في سنيكه تقفل المقفل الاعلى مع الاسفل ما يقدرش يشوف الا لازم ترطب له، يعمل من أسبوع إلى 10 أيام ثم يتعافى ويتلاشى من جديد.
هذه الأمراض تؤدي في أغلب الأحيان إلى موت المواشي وبالذات الكبيرة مثل الأبقار والأثوار، وهذا يؤدي إلى أضرار مادية جسيمة للأسرة يعني التي أغلب دخلها واعتمادها على هذه المواشي. يعني هذه الثورة في هذه الأيام ما يقارب 2 مليون، أقل ماشية تكلف الأسرة 150 إلى 200 ألف. هذه صراحة مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تدخل سواء من الجهات الزراعية في المحافظة أو من الجهات المختصة.
أهلا وسهلا بكم من جديد، وأهلا بضيف حلقتنا مساعد طبيب بيطري أديب عبدو صالح الجرادي. أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله نحاول نحن نفيد المربي بقدر ما نستطيع إن شاء الله من المعلومات.
في البداية، ما هي أهم الأمراض التي تنتشر في أوساط الحيوانات كالماعز والأغنام والأبقار؟
هناك أمراض كثيرة أخي العزيز، ومن ضمنها الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الحيوان، ومنها أمراض تتعلق بالتغذية وبسوء التغذية وعدم وعي المربي بالغذاء لهذا الحيوان.
نعم.
ومنها الأمراض المعدية التي تنتقل، ومنها أمراض معدية تنتقل بين الحيوانات فيما بعضها البعض، ومنها ما تنتقل إلى الإنسان فتعتبر أمراض مشتركة.
نعم.
أمراض معدية مثل الجدري، الطاعون، الحمى القلاعية، هذه تنتقل إلى الحيوانات.
هذه تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.
التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان من السلميلة. والحمى القلاعية والحمى الملطية، الجمرة الخبيثة، منها أمراض كثيرة، السعار، لوز، زي الكلب، ومنها ما تنتقل بالاحتكاك المباشر، ومنها ما تنتقل عبر العظم مثل السعار وكذا، وأمراض كثيرة.
طيب طبيبنا العزيز، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي لإصابة المواشي بالعمى؟ بالعمى، يعني في أرياف كثيرة واجهنا أسئلة من نساء إنه تقول لك الغنمة أو الماعز حقها أصيبت بالعمى، ما هي الأسباب اللي قد تؤدي للعمى؟ يعني
الأسباب هذه منها يعني تكون سببها بكتيريا، ومنها قد تكون مساكن الحيوانات بسبب غاز الأمونيا، ومنها ما تكون بنقص الفيتامينات، فمنها فيتامين ألف
الأمونيا ونقص الفيتامينات
ونقص الفيتامينات والأمونيا، التي هذه تكون سببها بسبب مساكن الحيوانات، ما فيش تهوية، ما فيش تدفئة، والحيوان داخل الحظيرة العدد أكبر من المساحة،
يعني ووجود أعداد كبيرة من الحيوانات في داخل الإسطبل، يعني
داخل الإسطبل، الإسطبل الصغير
داخل الإسطبل،
والحيوانات تكون عددها كبير بالنسبة للمساحة الموجودة، ونقطة التهوية، ومنها تكون بسبب حرص صاحب الحيوان انه بيكدي على الحيوان انه اذا ما يخلي فيه فتحة بالصب،
ما يكونش فيه فتحات، لا توجد نوافذ،
فتحات لتجديد الهواء والاكسجين، فتطلع الغازات من الدمال مثل الامونيا وكذا، وتسبب لهم هذه الاشياء. ومنها ما نقطة التغذية
وفيتامينات، يعني انه يكتفوا انه مثلا يعني مثلا يكتفوا باعطاء الحيوانات يعني بعض الاعشاب معينه، مثلا عندنا الحشيش، العقور، التبن مثلا، وهم يعتقدوا انه هذه الحشائش والتبن انه في الوجبه الغذائيه الكامله للحيوان، وهذا جهل من المربيات بتغذيه الحيوانات.
أكيد بالمناطق الريفية ما فيش هي باقات علفية يضيفوها للحيوانات لجانب الغذاء، سواء الحشيش والتبن والعبور هذا والزرع، فهذا ما هذا يكفي الحيوانات إنه يبقى في مرحلة سر.
طيب
أما إنه مثلا للإنتاجية، لحليب، لكذا، للمواليد، ما يكفيها.
طيب واجهتنا أسئلة كثيرة أثناء نزولنا الميداني في تسجيل الحلقات برنامج سواعدهن، نساء كثيرات يتوجهن بأسئلة لنا، يعني نساء يستخدمن سم الجراح ومضادات حيوية لعلاج المواشي بسبب جهلهن وعدم خبرتهن كيف يعالجنا المرض الذي يستجد على الحيوان. هل يؤثر ذلك على صحة المواشي والحيوانات؟
شوف، المضادات الحيوية البكتيرية اللي تعطى للحيوانات الكبيرة سواء أغنام أو ماعز أو أبقار أو حمير، فهذه يعني لا تفيد ولا تضر للحيوانات، لأن تركيزها ضعيف جدا بالنسبة للحيوان. وفيها علاجات خاصة بالمواشي والعلاجات البيطرية تجيب التركيز معين نستخدمها على وزن الحيوان، على حجم الحيوان، على عمر الحيوان. فالعلاجات البشرية يستخدمها المربي بمقدم نوع قد ينفع الحيوان انه هو لا نفع ولا خطاني.
طيب، ما هي أهم
إسعافات أولية للتحية؟ في إسعافات أولية بدائية ممكن مثلا في حالة التقمى وفي حالة الإمساك. ممكن انه يعطي زيت الزيتون او زيت السباخة زيت تعتبر هذه مساعدة أولية حيث ما يتم إبلاغ الطبيب البيطري بالتشخيص ويجب له العلاج المناسب.
طيب، احنا انا وجدت نساء يعني مثلا يتحمي الزيت وتوضعه على رأس الحيوان او الماشية، يعني فهل مثلا انه انت قلت لنا الزيت الزيتون او بعض الزيت او الكذا انه يعطوه قد يكون كإجراء اولي، هل مثلا بوضع هذا الزيت على رأس الحيوان ام مثلا يشربه الحيوان شرب؟
يعني لو مثلا على رأس الحيوان ما في اي صفة علاجية مقارنة مثلا بالتقمة بالنفاق الرغوي بالنفاق الغازي، ما يجب في نتيجة معه. بس بعتقد قد نقول لك ممكن بحالة الامساك، ممكن في حالة ورم في المفاصل في كذا، ممكن تعطي زيت إذا نشط الدورة الدموية في هذا المكان، أو في حالة الامساك ممكن انه يجيب له يعني ملين كذا، فعمل ملين ينزل المواد الصلبة التي تسبب الغازات تراكم الغازات داخل الكاش.
طيب، بعض النساء يعطينا إذا في الانتفاخ أو يعني تعسر بالهضم، يعني نقول له احنا وقاش بالبلدي، في بعض النساء يقدم للحيوان يعني تعطي الحيوان أو البقرة تعطيها كندا، يعني تشربها كندا تقول لك يعني يبعد الغازات، هل هذه طريقة مجدية أو تقريبية لي؟
طريقة قد تكون غلط، يعني أحيان قد يكون عند الحيوان انتفاخ غازي وهو يزيد يجيب له غاز فوق الغاز، ما يزيد من تفاقم الحالة ويزيد الانتفاخ تزيد الحموضة بالكبش وممكن ينتهي في وفاة الحيوان.
أها، يعني قد يؤدي إلى الوفاة.
في مركبات كيميائية خاصة بهذا السم في الملكتاتيك الكربونات الصوديوم كربونات الكالسيوم الذي يعمل على خروج هذه الغازات ويعاد الحيوان من يشتيا ويعاد حركة الكبش إلى حالته الطبيعية، لأن سبب النفاق يكون بسبب التغذية، بسبب الرعي مثلا بعد الأمطار يسبب تخمر للعلف داخل الكبش ما يؤدي إلى إصدار الغازات، أو بسبب أنه يعطوه حبوب أو غذاء غني بالكربوهيدرات يسبب تخمر داخل الكبش وغازات الكبش ويتوقف الحيوان عن التهشو وعن التبرز ويزيد الانتفاخ. فاحنا احنا نضطر ان احنا نعطي المواد الكيميائيه مثل الاكسافيد البوريزيل البوريجال، واحنا احنا نضطر الى بذل كرش الحيوان على اساس تخرج هذه الغازات، او باستخدام اللي المعدي نضطر ان احنا ندخل اللي المعدي من فم الحيوان الى داخل الكرش
زي التحاميل، يعني اشباب التحاميل.
لا، اللي المعدي لي طول متر ونص وندخله من فم الحيوان.
من الفم ولا من الأنف؟ من الفم.
لا، من الفم. من الفم بالنسبة للأغنام والأبقار والماعز، ومن الأنف هذا يكون بالنسبة للفصيلة الخيلية الخيول والحمير
ها نعم. طيب،
أما الأبقار
أنت
تقول لك
نعم،
وممكن إحنا نعطي بعدين المضاد المركب الكيميائي نسكبه بعدين من داخل اللي هذا على تبصيل داخل الكرش مباشرة أو عن طريق التجريع، أو أحيانا نضطر نحن إلى بذل الحيوان بآلة حادة بمنطقة الكرش على أساس تخرج هذه الغازات من كرش الحيوان ويحط الحيوان بتحشر.
طيب يا طبيبنا العزيز، في مثلا الأمراض المعدية التي تنتشر في أوساط الحيوانات، هذه أمراض خطيرة، يعني مجرد أنه تصاب مثلا غنمة قد تسبب بموت حظيرة أو تنقل المرض. كيف للمرأة الريفية أن تعرف بأنه هذا مرض معدي وهذا مرض مثلا غير معدي، أو كيف يعني كيف تعرفه وكيف تتجنب أو طرق الوقاية أو هكذا.
هذا الشكر أخي العزيز، يعني مجتمعنا اليمني بشكل عام يعني المناطق الريفية يحتاجوا توعية من الدولة بهذا الشيء بالأمراض المعدية والأمراض كذا، يحتاجوا من الدولة على سبيل المسؤول عن المواطنين أول ما يشوف حالة يعزل الحيوان المصاب بمكان منعزل عن الحيوانات وعن الإنسان عن كل مكان ويتم إبلاغ الجهة المختصة باتخاذ القرار. أحيان قد يكون مرض معدي ممكن ينتقل بداخل الحيوانات هذه، وأحيان ممكن أنه ينتقل ويتبشي بالمنطقة كامل.
نعم.
بعد الحيوانات الموجودة بالمنطقة كامل، فإذا في وعي لدى المربي أول ما يلاحظ الأعراض هذه على الحيوان يعزل الحيوان، لأنه في أعراض قد تتشابه مع أمراض معدية أو غير معدية
أو أمراض روتين يعني عادية،
أو يبلغ الجهة المختصة. بعد يتم عزل الحيوان وتقل مثلا الطب البيطري أو المسمار يحدد هذه الحالة التي تحتاجه ويتم عزله ويتم عزل المنطقة أو تعزل المنطقة بلقاح على ثم تشخيص المرض في هذا المكان، لأنه أكثر الأمراض المعدية هي تعتبر أمراض فيروسية، والأمراض الفيروسية لا يوجد لها علاج، وإنما يتم الحد منها بالوقاية لقاحات وجهات ترمية من حجر وكذا.
طيب احنا عندنا مثلا بني ادم، يعني احنا في البشر يعني انه مثلا مرض الانفلونزا، مرض كذا، مرض الحمى، السعال، الكلى، الامراض المعدية
اللي بتصيب الامراض الذي الانفلونزا السعال كذا ممكن ينتقل من البشر
من البشر للحيوانات
بالاحتكاك بالرذاذ كذا.
طيب ما هي اهم الامراض المعدية للحيوانات التي مثلا هل تصف لنا بعض العلامات اللي تظهر على الحيوان بحيث انه نقول هذا مرض معدي او هذا مرض مثلا غير معدي؟ هل هناك امراض معدية؟
في عديد في اعراض تعتبر اعراض خاصه وفي اعراض عامه للمرض. الاعراض العامه هذه ممكن تتابع معك مع مثلا الحمى،
الحمى
ارتفاع درجه حراره ارتفاع درجه حراره الحيوان،
ايوه
فقدان الشهيه،
ايوه فقدان الشهية،
انعزل الحيوان عن بقية الحيوانات، القمول، قلة الحركة، قلة الشهية عن أو الانقطاع عن الأكل والشرب، هذه تعتبر أعراض عامة قد تلاحظها بجميع الأمراض.
هذه أعراض عامة.
أعراض خاصة. أيوة هذه أعراض عامة، وهناك أعراض خاصة لكل مرض تحط الضوء على الخاص، يعني مثل ما الجزري يكسر بعض الحبوب على الدم. البتور هذه على الفم، بس البتري أهم أعراض له شوفينا قد تطلع في التهاب الفم البتري، وهذا تربو بكتيريا بسبب رعي الحيوانات على يعني مثلا تربو الحيوانات بتعد الصباح الباكر وعدم نتفق فقط الحشائش فيسبب له هذا الحبوب اللي بتطلع على التهاب الفم البتري.
الحبوب الذي بل الفك بفك الحيوان ولا باللسان حقه؟
حول الشفتين.
حبوب حول الشفتين. لا لا لا.
أيوة. وأما الجدري تطلع الحبوب هذه أو البذور فيها في المناطق الخالية من الشعر، مثلا تحت تربة الحيوان من داخل الأبطنة جنب الضرع وكذا، يعني يطلع الأرحن اللي هي خالية من الشعر
كالإبط والثرباية. أوكي. طيب
في امراض في اعراض كثيره للشباب، فانا اقول يعني انا اشوف من وجهه نظري ان المربيين يحتاجوا الى توعيه تامه.
طيب انت قبل قليل تكلمت انه الحيوان عندما ياكل بعد الامطار ما يعني مثلا انا ما عندنا مواشي عندنا كذا، طبعا عندما ياكل الحيوان مثلا حشائش مبلله يعني هل الخطورة تكمن هنا أم إنه مثلاً؟
لا هذه شوف هذه تعتبر سبب من الأسباب التي تسبب انتفاخ الكلى. أول مثلاً تناول الحيوان لأعشاب غير ناضج، يعني مثلاً الزرع عادة في بداية النمو تمام. هذه أحيان تسبب الحيوان الكلى فتخمر داخل الكرش وتصدر غازات. بس السبب الرئيسي هو اعتبار ان مثلا الحبوب او اللقم هذا الذي العيش حق البني ادم
اللقم
كمية كبيرة، فهذا يعني هو يعتبر غني بالكربوهيدرات، فهذا الكربوهيدرات هو التخمر هو بالكربوهيدرات هو السبب الرئيسي لانتفاخ الكرش.
اها الكربوهيدرات.
واحيانا الاشتات، واحيانا واحيانا السمنه الغريبه مثلا الحيوان ياكل المسمعات الخضراء، هذا بسبب نقص املاح، هذا بسبب غذاء يعني
اكل مسمع يعني قرطاس.
ايوه ياكل القراطيس ياكل المسمعات اي حاجه ياكلها، هذا بسبب الحيوان عنده نقص. ايوه عنده نقص للاملاح المعدنيه والاحماض، فيحاول انه يعوضها من اي حاجه، او تشوف الحيوان يلحق ارض حيوان اخر او يلحق ارض الجدار، يحاول انه يعوض النقص الملح هذا عنده باي طريقه. كان زي ما يتناول الاكياس هذه، هذا بس يكون نفاق مكرر، يعني ينتفخ الحيوان بعدين يروح النفاق بنفسه، بسبب ان الاكياس هذه تسد فتحه المريء من جهه المعده فتتراكم الغاز داخل الكرش وينتفخ الحيوان.
وهي صعبه الهضم خاصه المواد الذي اشبه بالمعدنيه. يعني المواد هذه التي اشبه بالربل هي صعبة الهضم زي القراطيس والمشمعات.
اكيد 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 صعبة الهضم، الكرش مع حركة الكرش يعطولها داخل الكرش، لما تتراكم 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 خلاص تكون يعني تعتبر مساحة كلوز الكرش، تعتبر من هذه الاكياس الحيوان ما يكتفيش من الغذاء حقل قليل، فيسبب هزال للحيوان. وكلما قدم الحيوان بالحمض كلما كان الطرف كبير عليه، فأحيانا قد يجي الحيوان يكون مثلا بقرة حامل في الشهر السادس أو السابع تموت، لأنه ما عادش الوزن الذي تغطيه بسمه ومع جسم الجنين الذي موجود داخل الرحم.
تكون بحاجة إلى أغذية مش طيب. أستاذ العزيز طبيبنا وأستاذنا القدير، أنتقل معك إلى موضوع آخر. يعني إحنا في مناطق ريفية كثيرة بسبب يعني يوجد يعني تتعرض بعض الحيوانات أو الأبقار للسعات ثعابين أو حيات، فما هي أبسط العلامات التي يمكن مثلا معرفتها بأنه هذا الحيوان أصيب بلسعة ثعبان أو حية؟ وهل هناك مثلا طرق إسعافية أولية يعني ممكن انه يتلافي انه ينقذ الحيوان قبل ما يوصل الى اقرب عيادة بيطرية؟
هنا ممكن مثلا انه يربط مثلا برباط ضاغط فوق فوق يعني من جهة القلب، يعني يكون فوق القدمة من جهة القلب على اساس الدم يحاول يمنع الدم من الضغط في القلب بشكل كبير، وممكن انه يتربط مشرط مكان العضة الثعبان على أساس يحاول إنه يخلي الدم يخرج إلى خارج الجسم. وهنا شوف تكمن الخطورة كلما كانت القدمة قريبة إلى منطقة
القلب.
أيوة كلما كانت القدمة بعيد وقريبة منطقة مثلا لو كانت القدمة في الرقبة هنا الخطورة وإنقاذ الحيوان يعني صعب جدا يكون. انك مثلا مش موجود العياده البيطريه عندنا بشكل كبير بعدين بكذا ما توصل لقد قدمت الحيوان. طيب. وتختلف عن القدمه التي تكون مثلا بالاطراف مثلا بالاقدام او باليد، هنا تكون ممكن ان تنقذ الحيوان.
لا بس انا اقول لك كيف
متلاحق.
لا لا كيف نعرف انه مثلا هذا اذا انا اشوف مثلا حيوان
يعني سبب الوفاه انه مات لطفات
الله، أنا كيف أعرف إنه هذا الحيوان أصيب بلسعة؟ قد أقول مثلاً إنه هذا حيوان محموم، ما دريني مثلاً إنه هذا الحيوان قد يكون فيه لسعة أو كذا، في أعراض تبان على الحيوان سواء بقرة أو معز أو غنم.
المسألة مسألة وقت، يعني من وقت اللطغة إلى وقت ما يتوفى الحيوان.
أيوة.
كلما كانت القدمة قريبة من القلب كلما كان وفاة الحيوان أسرع. فأنت يعني صعب إن واحد يدري إن هذا الحيوان قد للغوص ثعبان، لأنه يجي من الحكايات قد يقدم الثعبان والراعي أو المربي ما يدري إن
نزل
لقد الحيوان الضرب إلى الأرض قد يضرب في يده ورجله. وأنا أشوف بعد الوقاعة تشوف مثلا حدقة العين توسع بشكل كبير ونزول لعاب رغوي أبيض من
التعب. توسع العين ونزول لعاب
أيوة نزول اللعاب رغوي من الفم تدري ان هذه لغه 100% لغه سواء عقرب او ثعبان.
اذا نتوجه الان الى فاصل قصير ثم نعود اليكم بعد قليل لمواصله محاور هذا النقاش مع الطبيب مساعد طبيب بيطري أديب. ابقى معنا أستاذ أديب إلى أن نعود بعد قليل على أثير إذاعة رمز في برنامج سواعدهن.
خدت القلب تاركني لمن اختصرها وخدني لك صورة وصوت يلي حبك عندي لا يمكن ولن أرضى إني بغيرها أحيا لين أموت دام خدت القلب تاركني لا تقدر بيثمن تحفتي راحة نفس من الشتوت ضيع عيني ضحكتي أهل الوطن روعتي حبكة قصيدي في البيوت انت حاجة لا تقدر بيثمن الشتوت ضيع عيني ضحكتي أهل الوطن روعتي حبكة قصيدي في البيوت وقلبي لو له أمنية وقال وتمنى واللي دينا تجنبي من جوب
وسهلا بكم من جديد. ونعود لمناقشة محاور هذه الحلقة المهمة والتي نتناول فيها المشكلات التي تواجه النساء الريفيات جراء تعرض المواشي والأبقار للأمراض المعدية أو الموت والأضرار المترتبة على ذلك. طبعا نعود لمحاور نقاش حلقتنا. طبعا المحور الثاني وبنتجه إلى أهم المناطق التي تحظى باهتمام أكثر من قبل وزارة الزراعة، وهل توجد مشاريع حكومية خاصة بتربية الحيوانات كالمواشي والأبقار أم لا؟
المواشي والأبقار دكتور بالنسبة للمربي فهو يلاقي صعوبة كبيرة جدا، لأنه ما في دعم من وزارة الزراعة ولا فالحيوان، فالمربي يبذل جهد كبير لتربية الحيوان. أحيانا المربي يضطر أنه مثلا ما يلاقي قيمة العلاج للحيوان بسبب العلاجات وكذا، فيلاقوا مشقة وما في توعية للسيادة، ما في اهتمام بالجانب الحيواني.
طيب أنت كطبيب بيطري، يعني أنتم خريجين مثلا كلية الزراعة أطباء أو مساعد طبيب بيطري، يعني لديكم مكاتب أو هل تعملون ضمن مكتب الزراعة في المحافظة في تعز مثلا؟ ما هي آلية توزيع الأطباء البيطريين على الأرياف لكي يقوموا بخدمة المجتمعات الريفية والنساء الريفية المربيات للثروة الحيوانية؟
في بعض الزملاء يشتغلوا بمكاتب الزراعة ومكاتب الثروة الحيوانية، وأكثر الزملاء يشتغلوا بالقطاع الخاص سواء بقطاع الدواجن أو في يستحلوا عيادة ويشتغل يعني حقه يعتبر خاص، وفي أحيان يعني مكتب الزراعة في حملات يعملوها للأمراض الوبائية مثل ما الجدري وأمراض غيرها كذا موجودة على البلد الآن، بس الحملات ضعيفة وما هي بالشكل المطلوب.
طيب أستاذ العزيز، ما هي الوسائل التي تستخدمونها لإيصال الإرشادات التوعوية المتعلقة بتوعيات يعني متعلقة بتربية الحيوانات وتوعية النساء المربيات للحيوانات في الأرياف بهذه الإرشادات التي تنفع المربية في تربية المواشي؟ هل لديكم إرشادات مكتوبة مطبوعة؟ هل لديكم مثلا تواصل مع وسائل الإعلام أو حملات لإيصال المعلومات للمناطق الريفية النائية؟
والله أخي هذه بالنسبة يعني تعتبر كمفروض تقسيم مثلا في معك جارك أو صاحبك أو كذا، ممكن يسألك أو يستفسر منك تحاول أنك تفيده، أو أن في مربي في معه حيوانات مريضة ورح تعالج له وكذا ممكن أن تقدم له إرشادات، فهي تعتبر مجهودة شخصية وما لها أي خطة أو أي دراسة مسبقة من قبل، فهي تعتبر يعني تقدم هاي إرشادات كذا يعني ما تقول له يعني مثل ما من حضر الصفة كذا
من باب يعني إخلاء عهدة.
ايوه كذا يعني من باب الناس تحاول ان تفيد الناس بعلمك يعني، بس ما تفيد انك تروح تفرض على الناس كذا، بس اقول لك مثلا رح تعالج حيوانات بقرية من القرى ممكن تلاقي بمربي يقول لك اجتماعية كذا في علاقة مشاكل كذا ملاقة مشاكل كذا، تحاول ان تفيده تحاول ان تدي له علاجات يعني، واكثر حاجة انه نسوي مثلا للمربي هذا انه يهتم مثلا بجرعة ديدان الشائعة للحيوان، فهي تمتص الغذاء ويعتبر غذاء جرعة الديدان
جرعة الديدان الخاصة
أيوة
بالحيوانات،
إنه يجيبها بشكل مستمر يعني إنه يجيبها بشكل مستمر وجبري يعني، يدلها الجرعة العلاجية وبعدها تدلها الجرعة الوقائية كل شهر جرعة على سبيل الحيوان يحاول إنه يستفيد من الغذاء الذي لأنه ما في شيء إضافة على فيه نقدمه إحنا للحيوانات بالأرياف، فهي على
الرعي
في الجبال
وتضمها هي بارك نظيف لها. طيب يا أستاذ العزيز طبيبنا الأديب، هل يعني مثلا معكم مثلا معرفة بالمجتمع الريفي بحيث أنه مثلا أي مرأة أو مربية للحيوانات أو أي مربي للحيوانات تعرض حقه الحيوان كيف يصل إليكم؟ هل التواصل الشخصي أم المعرفة أم بالصدفة يصل إليكم؟
أحيانا في المعرفة الشخصية وأحيانا يتواصل من واحد إلى واحد وأنا عبر التلفون، وفي بعض الزملاء معهم عيادات يروحوا الى مثلا العياده ويوصفوا له بالبيطريه الحاله اللي حصل فيه قبل الحيوان، يجيبوا له الاعراض او يجيبوا له اما يجيبوا له علاج على الاوصاف اللي يجيبوا له، او انه يخرج معي في الحاله اذا الحاله خطير يقرر ياخذ البيطري من حيث من خلال الاعراض اللي يقدم لها المربي. فيضطر انه من خروجه ضروري انه يخرج يشوف الحيوان يتاكد من صحته ويوصف له العلاج الصح، او انه يجيب علاج الحيوان للمربي ويوصف له كيف يستخدم هذه العلاجات.
طيب ما الدور الذي يقوم به مكتب الزراعة في المديريات والأرياف تجاه المشاكل التي تواجه النساء في تربية الثروة الحيوانية؟ هل أنتم يعني أنت تعمل ضمن مكتب الزراعة في المحافظة ومثلا يصدر لكم إنه من الإدارة العامة للزراعة في تعز مثلا إنه لازم تقوموا بكذا كذا يعني كعمل روتيني ضمن المكتب، أم تكتبون تكتبين موضوع العلاج والمكتب يقوم بعمله باتجاه منفصل بعيدا عنكم؟
المكتب يقوم بعمله باتجاه منفصل، وأحيانا تشوف أغلب المديريات في الجمهورية اليمنية أغلب المديريات بالمحافظات ما يوجد فيها قبيل بيطري. أحيانا يكون اجتهاد من مكتب الزراعة بوجود مهندس زراعي أو كذا يجيب له مثلا حق الديدان هذه يحاول أن ينزل لهم مكملات غذائية. أحيانا وأنا أشوفه كده من وجهة نظري إن الإهتمام بالحيوان يكون له مجهود شخصي من المربي.
يعني قصدك إنه كل ما كان المربي للثروة الحيوانية مهتم بتربية الماشية فإنه يبحث عن الطبيب البيطري ويبحث عن إيجاد الحلول لمشاكله، هذا ما تقصد؟
أكيد أيوه، إنه يبحث عن طبيب بيطري ويبحث عن جهات مختصة إنه تدعمه بالشهادة والناس باحتياج الحيوان هذا كامل. فيعتبر الآن تربية الحيوانات عندنا بالأرياف تعتبر مجهود شخصي من المربي.
طيب هناك جهات أستاذي العزيز، هناك جهات ومنظمات وجمعيات غير حكومية تساند عمل مكاتب الزراعة في المحافظات في دعم النساء المربيات للثروة الحيوانية، بمعنى كيف يمكن للنساء الوصول إلى التمويل في دعم في الدعم الفني من خلال مكتب الزراعة؟ يعني أنت تسمع يعني قد ربما سمعت أنه تم شراء مواشي وتوزيعها على الأرياف يعني كمثلا مساعدات لاستدامة يعني لكي يعطل الأسرة مصدر لتنمية دخلها يعني يدر عليها بالإنتاج. هل مكتب الزراعة يضع هذا في الاعتبار من أجل تحسين دخل المرأة الريفية؟
ايوه في منظمات، ويعتبر مجهود من وزارة الزراعة انها جابت هذه المنظمات ودخلتها الى القرى وتعمل الأسر ببعض المواشي. ففي منظمات كانت يعني توزع لأصحاب الحيوانات علاجات التي تعتبر الإسعافات الأولية التي يمكن يحتاجها المربي بوقت طارئ مثلا بسبب إسهالات أو تقمع أو وقاش للحيوان أو حق الديدان هذا يقول عشان واحد وظلهم يجيب لهم أعلاف مضافات علفية للإناث تغذية حق الإناث الحالة وتغذية الذكور، لأنه هناك في التسمين هناك في إنتاج الحليب وإنتاج المواليد. فبس اللهم إنه هذه المرحلة تعمل فترة وخلاص تروح، فأنت إذا في معك مثلا اسمه تيوس وكذا لأنك بتربيهم ممكن تديرهم هذه التغذية المتزنة والكاملة من جميع الفيتامينات وكل ما يحتاجوه باسم الحيوان، ويجي وقت إن أنت تقطعه عليه فالحيوان هنا يصاب بهذيان.
يعني قصدك إدمان، أشباه بالإدمان.
المنظمة بتعمل فترة وتوقف
وبعدين الحيوان يتعود على مثل هذه الأعشاب والمأكولات.
أيوة الحيوان هنا كان متعود على عليقة غذائية متكاملة متزنة من الفيتامينات والأملاح والأحماض المعدنية كل ما يحتاجه باسم الحيوان، فموجود داخل هذا كيس العلف لأنه تعمل تركيبة خاصة كل ما يحتاجه باسم الحيوان في اليوم. فيجي وقت انك تقطع عليه، الحيوان هنا كان بدأ يستعف السمن، فلما تقطع عليه الحيوان يخسر وزن كثير من جسمه بعد ان تقطع عليه، لانه يرجع الى المراعي الاولى الحشيش والعقور ولا
يحدث له زي تعطف بالجلد يعني زي لوح المفتين بعدين يضاف فجأة. قصدك
ايوه فعلا كذا.
طيب طبيبنا العزيز، كيف يتعامل مكتب الزراعة مع التحديات التي تواجه النساء في تربية الثروة الحيوانية، مثلا التغييرات المناخية أو الأمراض التي تصيب الحيوانات؟ هل مكتب الزراعة بالمحافظة أو بالمديريات مثلا إذا في حال وقع مثلا مرض معدي، هل يتجاوب بالشكل المطلوب في أو يعلم بانتشار مرض في منطقة معينة، يتجاوب يقدم أم كيف يعمل من خلال كونك طبيب بيطري؟
أنا أعتقد يعني بالنسبة للمديرية حقنا مدير مكتب الزراعة يقول إنه عنده نقص ما في طبيب بيطري نتعامل معه، فأحيانا أشوفه لو في واحد بعد حيوان أو استفادة يجبر الرقم حقي ويقول لي أجيب لهم في الزراعة وقال لي إن أنا كثيرة في كذا وكذا وكذا وكذا. أكثر ما كنا نقدمه للمديرية من جانب التلفون يعني بجهد من مدير مكتب الزراعة، فهو يحاول إنه يوزع أرقامي لأكثر المربيين بخروج
بحيث لو في مرض يتواصلوا معك بطريقة شخصية، وهذا يعني كأخف الضرر قصدك.
ايوه بهذه الطريقه يتم مساعده المربيين بقدر ما نستطيع يعني.
طيب أنا عندي معرفة بمخرجات كلية الزراعة، فيها عدة أقسام، من ضمن الأقسام قسم الإنتاج الحيواني، ما كنا في جامعة صنعاء. هل المهندس الطبيب البيطري ضمن تخصص الإنتاج الحيواني، أم هناك مثلا طبيب بيطري تخصص خاص في كلية الزراعة؟
طب بيطري تخصص خاص، وفي معنا كان المعهد الوحيد في الجمهورية الليبية المعهد البيطري والزراعي في منطقة الحضر الصنعاء.
نعم.
أو لقى مع الدمار، معروف الدمار، والآن فتحوا مع أبو كذابة. كلية الطب البيطري هي تخصص وتتجه كلها للأمراض، أمراض التغذية أو الأمراض الوبائية أو الأمراض المعدية. بهذا الجانب
تقام والانتبه الحيوان
اللي
تابع
ما مسموه كلية الزراعة. أيوة، فهو يهتم بمسكن الحيوان والتهوية والتغذية، ولا كم يحتاج الحيوان هذا من كمية ماء في اليوم، كم يحتاج لكمية علف، كم المساحة المطلوبة الذي يحتاجه، من هذه الجوانب.
أنت الآن وضحت لي فكرة كانت غائبة.
بالنسبة للأمراض وكذا فهو تخصص الطبيب البيطري،
كلية الطب البيطري أو معهد الطب البيطري الذي كان كما قلت في الحصبة وفي قسم في جامعة الذمار، والآن كما أسلفت في جامعة إيه؟
وفي جامعة صنعاء لم تفتح، جامعة صنعاء وجامعة
إيه؟ طيب جامعة تعز هنا ما فيش عندنا في تعز قسم خاص بالزراعة أو الطب البيطري؟
تعز ما فيش لا معهد ولا كلية،
لا جامعة خاصة ولا عامة،
لا جامعة خاصة ولا عامة ولا حتى معهد.
إذن بإذن الله يكون. طبعاً سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحوار مع ضيفنا مساعد طبيب بيطري أديب عبدو صالح القرادي، الذي أثرانا بالكثير من المعلومات حول الأمراض المتفشية في أوساط الحيوانات بالمناطق الريفية. فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة رم من برنامج سواعد.
ليش ترتبطي وش البهذلة، انت مو تدريني بالحب مشكلة، هاي روح شبيك ليش معلعلة، وش جابك على الضيق جنت مدللة، وش جابك على الضيق جنت مدللة، حلوة وتخبلي بس هذا الوعد، ولا مرة ويا البشر حظك قاعد، اني لو منك ولا عشر بعد، جابك على الضي كنت مدللة، جابك على الضي ما حد يقدر مشاعر، ما حد يحبك عمر، اقوى حب هالفترة صار عمره تقريبا شهر، قبل لا تبدي العلاق سوي نفس احسن بشر، بس يحس روحه حبيبك لازم يشبع عشقها وش جابك على الضيق جلد مدليلة جابك على الضيق وش جابك على الضيق كنت مدليلة جابك على قلبي شبه راسي ما حد نزله وش جابك على الضي كنت مدللة وش جابك على الضي كافي كافي تنقهرين عالما يسوى شي داعتك يا روحي ازمه وتنتهي خلاص راح ابقى بحياتي بسي وش جابك على الضي كنت مدللة
اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء مستمعاتنا العزيزات واهلا بضيف حلقتنا مساعد طبيب بيطري اديب عبد صالح القرادي اهلا بك من جديد على اثير اذاعه رمز برنامج سواعد هند
اهلا وسهلا بكم جميعا.
طيب نستكمل نقاشنا حول هذه الحلقه الغايه في الاهميه والتي ناقشنا فيها الكثير من الأمور المتعلقة بالأمراض المتفشية في أوساط الحيوانات بالمناطق الريفية وانتقلنا في المحور الآخر إلى ما يتعلق بعمل مكتب الزراعة يعني بالإشكاليات التي تواجه النساء الريفيات المربيات للحيوانات في المناطق الريفية. طيب ما هي أهم المشكلات والصعوبات التي تواجهك كطبيب بيطري وتحول دون قيامك بعملك بالشكل المطلوب؟
والله في مشكلات كثيرة يعني بالعلاجات أحيانا من المربي نفسه يعني وبعدين أنت تتعامل مع حيوان لا يتكلم ولا هنا في ألم ولا هنا في كذا يعني كل الذي تدريبات من خلال الأعراض الذي يوصف لها المربي أو الأعراض التي تلاحظها أنت على الحيوان هناك سبب تسبب الأمراض أوقات وسبب الإمكانيات عندنا ما في أجهزة ما في استشارات ما في مختبرات ما في كذا فأحيانا تخلطت معنا الأمور وأحيانا الحمد لله ربي يوفق ويجيب معنا العلاجات نتيجة والحمد لله.
يعني قصدك يعتمد الموضوع على ذكائك وخبرتك وأنه ما فيش أجهزة يعني هل في البلدان الأخرى توجد مثلا ما يشبه مستشفى خاص بالحيوانات؟
أكيد مستشفيات خاصة وفي مستشفيات خاصة بالأغنام والماعز وفي مستشفيات خاصة بالحار مستشفيات خاصة بالخيول والجمال وفي مستشفى بعض الدول يعني كل حيوان له مستشفى خاصة ما يخلطوش بين الحيوانات.
هنا في اليمن ما فيش إطلاقا
اليمن عيادات فقط كثير كان في المعهد البيطري كذا كذا وكذا واحتمال انه كانوا شغلوا بالفترة الأخيرة مع معهد هناك يعني بعد التخطب.
طيب طيب في ظل الوضع الراهن الذي تشهده اليمن هل يسير عملك كطبيب بيطري كالمعتاد أم لا وما الذي يضر في ذلك أدوات ويعني ما الذي ما الجهة التي تصرف لكم أدوات وعلاجات مجانية سواء جهات معنية أو منظمات، أو هل الأمور تمشي على ما يرام أم أنه الوضع شبه متوقف؟
في منظمات كانت تشتغل في بعض الأرياف، وكانوا يحاولون أنهم يجربوا مثلاً من المربيين، اختاروا من كل قرية كذا عدد معين ويجربهم على الأمراض وعلى كذا وكذا، ويصرفوا لهم شنطات التي فيها الأدوات التي يحتاجها بعلاج الحيوانات، وتقول لهم علاجات. وفي يعني ما شاء الله بعض الناس استمروا بالشهادة ويعالجوا الآن وانتفع منهم المنطقة، وبعض ناس يعني أول ما المنظمة أتوجع بكل حاجة ولا أستفاد من المنطقة أي حاجة.
طيب،
وبالنسبة لنا كأطباء بيطريين فأكثر الزملاء يعني يعتبر أنه هو على حساب الخاص.
طيب، طبيبنا الحبيب أديب عبد صالح القرادي، أنت من خلال أنت في تعز مثلاً، ما هي المنطقة الأكثر ازدحاماً، يعني الأكثر اهتماماً بتربية الحيوانات، ويعني بحيث أنه مثلاً فيها أعداد كبيرة من الحيوانات، ما هي المديرية الأكثر تميز في تربية الحيوانات؟ مثلاً مقبنة أم الوازعية، موزع، المقهى، مثلاً صبر، مثلاً ماوية، ما هي أين يوجد ثقل لتربية الحيوانات في المديرية التي أنت قريبة منها؟
يعني شوف كإحصائية دقيقة ما فيش عندي خلفية يعني، بس أنا أشوف أن أكثر منطقة هي مقبنة، بعدها الوازعية، موزع، بعدها مناطق كذا جهة التربة مثل الزعازع، بني عمر، دباع، المناطق الريفية اللي جهة الفقرية. ما بالنسبة للصدر فأنا أقول الضباط من مديرية
صبر
المواطن
منطقة
الضباب، يعني هذه تعتبر
أكبر منطقة فيها ثروة حيوانية. يعني هذه المناطق هي تقريبا يعني توصيفك أو تقديرك هو يكاد يكون مقارب للإحصائيات القريبة، لأنه هي هذه المناطق يوجد فيها عدد كبير من الحيوانات، وتوجد فيها نساء ريفيات ورعيان ومراعي، يعني فيها كل العوامل. سؤال أخير، ما النتائج الإيجابية المرجوة لفتح نافذة توعوية بين مربي أو مربيات الثروات الحيوانية في يعني ما بين وزارة الزراعة وما بين يعني بمعنى ما الذي ستستفيد منه وزارة الزراعة وكذا مربي أو مربية الثروات الحيوانية إن هي عملت على فتح نافذة توعوية وغرفة عمليات للتلقي شكاوي الناس والنساء في المناطق الريفية والنائية، وتقديم الإرشادات التي تمكنهم في مواجهة هذه الأمراض التي تصيب مواشيهم وأبقارهم؟
هذا يعتمد على مكتب وزارة الزراعة بالمديريات، إنه مثلاً يحدد للطب البيطري مثلاً كل يوم إنه يروح منطقة فيها كثافة حيوانية، ويحاول انه يجمع اكبر قدر ممكن من المربيين، وانه يشرح لهم ويصف لهم وكذا، وانه يتم مثلا يوزع لهم علاقه جديده هذه الذي يحتاجها المربي بشكل واضح، ويتم توعيه المربيين للاعراض الامراض الوبائيه على سبيل المكملات الغذائيه، على سبيل انه يهتم بالحيوان بقدر ما يعني بقدر ممكن. وهذا يعود على مكتب الزراعة بالمديرية إنه ينسق لهذا الشيء.
طيب، أنا بقول لك شيء، أنا أثناء الإعداد لهذه الحلقة دخلت في صفحات كثيرة، يعني أبحث في الفيسبوك وفي الانترنت وفي الجوجل، أبحث عن نافذة لكي أصل إلى مكتب الزراعة، فوجدت صفحة خاصة ب مكتب الزراعة بتعز. أيضا دخلت للبحث عن طبيب بيطري في تعز، لم أجد مكان أدخل إليه سواء بصفحة فيسبوك أو كذا. ما يعني لماذا لا تطرحوا فكرة على مكتب الزراعة بأن يضع مكتب غرفة عمليات، بحيث إنه أي مشكلة في أي ريف يتم التواصل عبرها، ويكون معهم مثلا ناس موجودين، بحيث انه اي مشكلة ممكن انه حيدخل غرفة العمليات او هذه النافذة يبلغ ويتم ارسال طبيب، مش قد لا يكون يعني سواء طبيب بأجرة شخصية او طبيب تابع المكتب. هل تطرقتم مع مكتب الزراعة بأن يضعوا نافذة تضع غرفة عمليات لتقريب كطوارئ لإسعاف الحالة الطارئة؟
هذا مقترح جميل جدا أن تعمل وزارة أن يعمل مكتب الزراعة بالمديرية، فمقترح جميل جدا بيكون وقت يعني حلقة وقت ما بين المربي والبيطرع والمكتب الزراعة، فأكيد أنه بيقدم خدمات كثير للمربين. أحيانا كذا تحصل المربي يقول لك كم لي دور طيب بيطري ما لقيتش ولا بأي مكان، نعم. حتى أصبح البيطريين بالنسبة للمحفظة بتاعتهم قليلين جدا، وأكثر خريجين الطب البيطري أكثر يتم يشتغلوا في قطاع الدواجن.
إذن شوف أستاذي العزيز وطبيبنا أديب، عبر إذاعة رمز إن شاء الله سنكون على تواصل مستمر معك، وسنستضيفك في حلقات قادمة لإيصال كل ما يتعلق يعني بالطب البيطري بالعلاجات والأمراض التي تنفع الناس، ورسالتك الآن ستصل إلى معظم الأرياف، ويعني ستسمعها مئات بل آلاف النساء بمختلف الأرياف، وقد أفدتنا كثيرا من خلال الأسئلة، ونتشرف بأننا استضفناك في هذه الحلقة ولأول مرة عبر أثير إذاعة رمز وبرنامج سواعدهن. شكرا جزيلا لك أستاذنا وطبيبنا العزيز أديب عبد صالح القرادي.
شكرا جزيلا، والشرف لنا كاننا اتفقنا، وإن شاء الله نحن نحاول نحن نفيد المربي بأكبر قدر ممكن إن شاء الله.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم مستمعينا الأعزاء، ولطبيبنا العزيز مساعد طبيب بيطري أديب عبد صالح القرادي، ونلقاكم في حلقة جديدة من حلقة برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت أول شي ذكرى من نفت عيوني، وأنت آخر شي عوفة لو يموتوني.
أنت أول شي ذكرى من نفت عيوني، وأنت آخر شي عوفة لو يموتوني.
أو بين قوسي أنا نحبك عاشقك حد ماكو بعدك، تركني مشغول بغرامك وقلبي عنك لا تبادك.
بين قوسي أنا نحبك عاشقك حد ماكو بعدك، تركني مشغول بغرامك قلبي عنك لا تبعدك.
شلون راح اقدر اتخلى والحب ياني زيد لك اكثر،
وبعد هالحب هذا كله شلون راح اقدر اتخلى والحب ياني زيد لك اكثر.
ما اريد عقل حبيبي خلي مجنون بهواك،
احلى حب
قوسين أنا
العالم.
أنت أكثر شي أحبه. أكثر من اللازم وتدري من قد ما أحبك تارك العالم
وبين هاي عيونك انت شفت بيه نفسي عالي من دخلت انت بحياتي انكتب لي عمر ثاني
بين هاي عيوني انت شفت بيه نفسي عالي من دخلت انت بحياتي انكتب لي عمر ثاني يمك اروح استريح انت قلبك امان
بين قوسين انا احبك
بين قوسين انا احبك